بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 38 من دروسنا في الأشباه والنظائر للإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى. ونحن لا نزال نتكلم عن العادة المحكمة، عن القاعدة العادة محكمة، ونذكر حولها مباحث. مبحث الآن جديد، المبحث الرابع، وهو أن العرف الذي نحيل عليه المسائل إنما هو العرف المقارن أو المتقدم، العرف المقارن أو المتقدم الذي بقي قائما إلى زمان التكلم. وأما العرف الطارئ بعد زمان التكلم فلا يصح أن نحيل الكلام عليه. يعني الآن لو عندنا إنسان كاتب وصية قبل 100 سنة، الآن كان الوصية لها معاني معينة، الآن الألفاظ نفسها تستعمل في معاني جديدة، هل نحملها على عرف ذاك الزمان أم هذا الزمان؟ لا، نحملها على عرف ذاك الزمان.
المبحث الرابع: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر.
نعم.
ولذا قالوا لا عبرة بالعرف الطارئ
الذي بعد العمل أو الفعل،
فلذا اعتبر العرف في المعاملات ولم يعتبر في التعليق.
العرف إيش؟ يعني لو تغير الآن العرف وصلنا الآن نتعامل به الآن تعاملا جديدا، نقول تجري العرف على ذلك. أما في التعليقات إنما يثبت ما يعني أراده الزوج عند إطلاق الكلام وليس عند وقوع الشرط. نعم.
فيبقى على عمومه ولا يخصصه العرف.
نعم.
وفي آخر المبسوط: إذا أراد الرجل أن يغيب فحلفته امرأته فقال كل جارية اشتريتها فهي حرة، وهو يعني كل سفينة جارية.
هي التورية، هي كلمة جارية الأصل فيها الاسم للفتاة الصغيرة أو الأمة، إنها تجري بالخدمة. نعم. فهو أطلق الجارية وأراد بها السفينة. قال الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. إذن هذا شو مسمي هذا؟ هذا من أخوان انتقال إلى معنى آخر بالتورية. أطلق لفظا فهمت منه المرأة شيئا وأراد به شيئا آخر.
عمل
خلاص، نحن سبقنا الآن يجري اللفظ على نية الزوج.
عمل بنيته ولا يقع عليه العتق. قال الله تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. والمراد السفن. فإذا نوى ذلك عملت نيته، لأنها ظالمة في هذا الاستحلاف، ونية المظلوم فيما يحلف عليه معتبرة.
يعني ليس لها أن تحلفه في ذلك. يعني ليس للزوجة أخوان أن تحلفه إن حليفي الله ما بتزوج عليه، حليفي الله ما بتساوي كذا، ليس لها ذلك. هذا ليس حق لها، ليس حقا لها، وإذا فعلت فهي فيه ظالمة. نعم. لكن الرجل أخوانا لو هلا يعني زوجته بيعرفها أنها يعني ممكن تكون عند غيرها، عند الاتعال أحيانا. نعم. فلو أنها فعلت ذلك بلا انتظار لك حق، ما لك حق، كل ما له الشيء بيستثير في نفسها مزيد من الريبة. نعم.
وإن حلفته بطلاق كل امرأة أتزوجها عليك فليقل كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق.
يعني وينوي،
وهو ينوي بذلك كل امرأة أتزوجها على رقبتك. فيعمل بنيته لأنه نوى حقيقة كلامه. وأما الإقرار فهو إخبار عن وجوب سابق، وربما يقدم الوجوب على العرف الغالب. وكذا لو أقر بدراهم ثم فسرها أنها زيوف أو تبهرج
بالنون نبهرج
أو نبهرجة.
أيوة. يصدق أنواع كامل من نقود الزيوف، مو معناها مزورة. الزيوف هي التي كان يقبلها التجار ولا يقبلها بيت المال.
يصدق إن وصل.
يصدق.
يصدق إن وصل.
نعم.
وإن أقر بألف من ثمن متاع أو قرض لم يصدق عند الإمام إذا قال هي زيوف وصل أو فصل. وصدقاه إن وصل.
صاحبين صدقاه إذا وصل كلمة زيوف بالدراهم، صدقاه أن وافقاه في ذلك.
وإن أقر بألف غصبا أو وديعة ثم قال
أو صدقا، ميم الإمام صدقا المدعي الذي قال الكلام هذا، هو المدعي أنها زيوف، قال الصاحبان يصدق في ذلك.
وإن أقر بألف غصبا أو وديعة ثم قال هي زيوف صدق مطلقا. وكذا الدعوة لا تنزل على العادة، لأن الدعوة والإقرار إخبار بما تقدم، فلا يقيده العرف المتأخر بخلاف العقد، فإنه باشره للحال فقيده العرف. قال في البزازية من الدعوة معزيا إلى اللامشي،
معزيا
إلى اللامشي، إذا كانت النقود في البلد مختلفة أحدها أروج لا تصح الدعوى ما لم يبين. وكذا لو أقر بعشرة دنانير حمر وفي البلد نقود مختلفة حمر لا تصح بلا بيان، بخلاف البيع فإنه ينصرف إلى الأروج. وقد أوسعنا الكلام على ذلك في شرح الكنز من أول البيع، ويمكن أن تخرج عليها مسألتان، إحداهما مسألة البطالة في المدارس، فإذا استمر عرف بها في أشهر،
يعني عطل إخواننا في المدارس، المدرسين عم يأخذوا أجرة. هلا الآن النظام الآن الموجود هلا هذا مو نظام وقف، نظام أجر من الدولة، والدولة هذا وضعت الترتيب. أما لو كان هناك وقف والإنسان يأخذ استحقاقا ماليا كل شهر، فإذا كان تغيب في بعض ذلك اعتبر العرف.
فإذا استمر عرف بها في أشهر مخصوصة حمل عليها ما وقف بعدها لا ما وقف قبلها.
حمل عليها ما وقف، يعني المال الذي وقف أو وقفه صاحبه عليها. نعم.
الثانية إذا شرط الواقف النظر للحاكم، وكان الحاكم إذ ذاك شافعيا ثم صار الآن حنفيا، لا قاضي غيره إلا نيابة، هل يكون النظر له لأنه الحاكم أو لا لأنه متأخر؟ فلا يحمل المتقدم عليه. فمقتضى القاعدة الثانية، فمقتضى القاعدة
هذه،
نعم،
الثاني أنه إيش؟
الثاني، أي نعم الثاني، انتهى الكلام.
شو هو الثاني؟
ولكن قالوا في الأيمان بعد.
أيه.
ولكن قالوا في الأيمان لو حلفه والي
بعدها قبلها.
فمقتضى القاعدة الثاني،
أي أيوة الثاني، شو هو القول الثاني؟ رجعنا شوي.
الثانية سيدنا
قبل سطرين.
الثانية إذا شرط الواقف النظر للحاكم، وكان الحاكم إذ ذاك شافعيا ثم صار الآن حنفيا، لا قاضي غيره إلا نيابة، هل يكون النظر له لأنه الحاكم أو لا لأنه متأخر؟
هي أو لا.
فلا يحمل المتقدم عليه. فمقتضى القاعدة الثانية
أن لا يجوز، لا يصح أن يكون هو ناظر الوقف.
يعني القاضي يحكم عن رأي القاضي الثاني؟
لأنه متأخر.
يعني
هذا الثاني
لا يقبل منه أن يكون يعني هو الناظر، يعني اشترطه يكون حنفي، حنفي أمتى عند التولية؟ مو بعدين صار حنفي.
ولكن قالوا في الأيمان لو حلفه والي بلدة ليعلمنه بكل داعر دخل البلدة بطلت اليمين بعزل الوالي، فلا يحنث إذا لم يعلم الوالي الثاني.
إذا لم يعلم
الوالي الثاني.
أنا جبت الآن إنسان تقول شوف أنا بحلفك يمين، إذا بتدرى أي إنسان مجرم بالبلد بتخبرني عنه وحلفته يمين هيك، هذا الإنسان يلزمه أن يخبرني ما دمت قاضيا، فإذا انتهى قضائي أنا هل يلزمه أن يخبرني؟ لا. طب حطوا قاضي جديد. قال لا يلزمه. ليه؟ لأن تولية القاضي الجديد جاء بعد اليمين.
ولم أرى الآن حكم ما إذا حلف متى رأى منكرا رفعه إلى القاضي، هل يتعين القاضي حالة اليمين؟ ومن هذا النوع لو وقف بلدا على الحرم الشريف وشرط نظرا للقاضي، هل ينصرف إلى قاضي الحرم أو قاضي البلدة الموقوفة أو قاضي البلد الواقف؟ ينبغي أن يستخرج من مسألة ما لو كان اليتيم في بلد وماله في بلد آخر، فهل النظر عليه لقاضي بلد اليتيم أو لقاضي بلد ماله؟ صرحوا بالأول.
إن بلد اليتيم. وهنا أيضا نشوف الآن الواقف وين موجود، القاضي الذي في بلد الواقف هو الذي يكون وليا على هذا البستان.
فينبغي أن يكون النظر لقاضي الحرم. ويمكن أن يقال إن الأرجح كون النظر للقاضي لقاضي البلد الموقوفة لأنه أعرف بمصالحها، فالظاهر أن الواقف قصده وبه تحصل المصلحة.
إذا صار في عنا ثلاث قضاة، قاضي الحرم، قاضي الواقف، قاضي البلد، فشو رجح أول شيء؟ إنه قاضي الحرم هو الذي تولى هذه الأرض بنهاية الريع، لون الريع رايح للحرم. والقول الثاني إنه لا، قاضي البلدة التي فيها هذا الوقف.
وقد اختلفوا فيما إذا كان العقار لا في ولاية القاضي وتنازعا فيه عند قاض آخر، فمنهم من لم يصحح قضاءه، ومنهم من نظر إلى التداعي والترافع واختلف التصحيح في هذه المسألة. تنبيه: هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف ولو كان خاصا؟ المذهب الأول. قال في البزازية معزيا إلى الإمام البخاري الذي ختم به الفقه: الحكم العام
الذي إيش؟
معزيا إلى الإمام البخاري الذي ختم به الفقه أو ختم به الفقه.
تمام.
الحكم العام لا يثبت بالعرف الخاص، وقيل يثبت. كاتب تحت قوله الذي ختم به الفقه صفة للإمام،
يعني كان من آخر الفقهاء المجتهدين أرضه يعني.
ويتفرع على ذلك لو استقرض ألفا واستأجر المقرض لحفظ مرآة أو ملعقة واستأجر المقرض لحفظ مرآة أو ملعقة كل شهر بعشرة، وقيمتها لا تزيد على الأجر، ففيها ثلاثة أقوال: صحة الإجارة بلا كراهة اعتبارا لعرف خواص بخارى، والصحة مع الكراهة للاختلاف والفساد، لأن صحة الإجارة بالتعارف العام ولم يوجد، وقد أفتى الأكابر بفسادها. وفي القنية من باب استئجار المستقرض المقرض التعارف الذي تثبت به الأحكام لا يثبت بتعارف أهل بلدة واحدة عند البعض، وعند البعض إن كان يثبت ولكن أحدثه بعض أهل بخارى فلم يكن متعارفا مطلقا.
إن صار الأحداث بعد هذا العقد.
كيف وأن هذا الشيء لم يعرفه عامتهم بل تعارفه خواصهم فلا يثبت التعارف بهذا القدر؟ قال رضي الله عنه وهو الصواب. وذكر فيها من كتاب الكراهية قبيل التحري لو تواضع أهل بلدة على زيادة،
يعني لو اتفق أهل بلدة
على زيادة في سنجاتهم التي توزن بها الدراهم والإبريسم على مخالفة سائر البلدان ليس لهم ذلك.
إن يتعارف أخواني غير ميزان هذه السنجات، هذه الأواخر التي تستعمل في 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 الوزن، هي مضبوطة هي، فلو أنه اتفقوا على زيادة وزنها نعم هنا الإشكال.
وفي إجارة البزازية في إجارة الأصل استأجره ليحمل طعامه بقفيز منه فالإجارة فاسدة ويجب أجر المثل لا يتجاوز به المسمى. وكذا إذا دفع إلى حائك غزلا على أن ينسجه بالثلث، ومشايخ بلخ وخوارزم أفتوا بجواز إجارة الحائك للعرف، وبه أفتى أبو علي النسفي أيضا الفتوى على جواب الكتاب للطحان لأنه منصوص عليه فيلزم إبطال النص.
قفيز الطحان يعني أن أعطيك أنا طحين وإلا اطحن لي إياه ولك الربع، هذا في نص نهى عن قفيز الطحان أن يأخذ الطحان أجره من العين التي طحنها.
وفيها من البيع الفاسد في الكلام على بيع الوفاء في القول السادس من أنه صحيح قالوا لحاجة الناس إليه فرارا من الربا، فأهل بلخ اعتادوا الدين والإجارة وهي لا تصح في الكرم، وأهل بخارى اعتادوا الإجارة الطويلة ولا يمكن في الأشجار فاضطروا إلى بيعها وفاء.
وما وفاءنا بيع الوفاء بعد ما جاء المصاري بيعطيه البيت.
وما ضاق على الناس أمر إلا اتسع حكمه،
كلما ضاق الأمر اتسع، بمعنى ينقلب الأمر من العسر إلى اليسر.
ليش ما خاص قفيز الطحان؟
هذا في نص
على هذا،
هل هذا في نص؟ وهناك جرى العرف بخلاف النص، فما دخل في النص أبقيناه في النص، وما لا أشنع على العرف.
والحاصل أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص، ولكن أفتى كثير من المشايخ باعتباره، فأقول على اعتباره ينبغي أن يفتى، على اعتباره ينبغي أن يفتى، أو ينبغي أن يفتى بأن ما يقع في بعض أسواق القاهرة من خلو الحوانيت لازم، ويصير الخلو في الحانوت حقا له، فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه منها ولا إجارتها لغيره ولو كانت وقفا. وقد وقع في حوانيت الجملون بالغورية أن السلطان الغورية لما بناها أسكنها للتجار بالخلو، وجعل لكل حانوت قدرا أخذه منهم وكتب ذلك بمكتوب الوقف. وكذا أقول على اعتبار العرف الخاص، قد تعارف الفقهاء بالقاهرة النزول عن الوظائف بمال يعطى لصاحبها،
صاحب الوظيفة ناخذ هذا المال ترك الوظيفة هي، هذا هو الخلو.
وتعارفوا ذلك فينبغي الجواز.
نعم.
وأنه لو نزل له وقبض منه المبلغ ثم أراد الرجوع عليه لا يملك ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد اعتبروا عرف القاهرة في مسائل منها ما في فتح القدير من دخول السلم في البيت المبيع في القاهرة دون غيرها.
دخول السلم
من دخول السلم في البيت المبيع في القاهرة دون غيرها.
نهجر العرف وفي غيرها لا يدخل.
لأن بيوتهم طبقات لا ينتفع بها إلا به.
إلا بالسلم. يعني عنده غرف وأن يشبط عليها بده سلم. فلو في حال أن السلم منقول ويتغير مكانه، إذا بالتالي لازم ما يدخل، هو من الفرش. لكن في زمانه كان طريق إلى الطابق الأعلى، إذن بالتالي يدخل بلا نص.
وقد تمت القواعد الكلية وهي ست: الأولى لا ثواب إلا بالنية، الثانية الأمور بمقاصدها، الثالثة اليقين لا يزول إلا بالشك، الرابعة المشقة تجلب التيسير، الخامسة الضرر يزال، السادسة العادة محكمة. والآن نشرع في النوع الثاني من القواعد في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الأمور الجزئية.
نقف أخواننا هنا والحمد لله ربنا.